عطروا ندوتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على صاحبة المقامات العالية الغالية الجليلة، سلام على فاطمة المظلومة القتيلة، سلام على إمام الأئمة من ولدها الأطهار، من حسنها المجتبى إلى قائمها المختار، سلام على الحجة الإلهية المطلقة، على الحجج البالغة الكاملة من ولدها الأبرار، من الحسن الزكي إلى الحجة المهدي. سلام على أم الحسن والحسين. سلام عليك يا زهراء وعلى المحسن الشهيد، ورحمة الله وبركاته. هذه هي الندوة المفتوحة الثالثة في أجواء الكتاب والعترة الطاهرة، وهذه الليلة هي ليلة شهادة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. أحاول أن أجيب على أكثر عدد من الأسئلة المطروحة بين يدي بحسب ما يسنح به المقام، وأبدأ من هذا السؤال: كيف نعرف إمام زماننا؟ وإنني حين أقرأ الأسئلة فإنني سأقرأها بحسب ما كتبت على هذه الأوراق. كيف نعرف إمام زماننا؟ وكيف يكون شكله؟ في روايات العترة الطاهرة يبدو أن السائل أو السائلة كيف يكون شكله، كيف تكون هيئته، يبدو أن السائل يقصد هذا المعنى. يقال الهيئة، يقال السمت، يقال المظهر، يقال الصفة، ولكن لا يقال الشكل. هذا استعمال دارج. كيف نعرف إمام زماننا وكيف يكون شكله؟ مثل ما جاء في السؤال في روايات العترة الطاهرة، وما هي الوسائل التي تبين لنا حقيقة الإمام في الظهور المقدس في أحاديث العترة الطاهرة؟ إذا كان السؤال يسأل عن مواصفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه البدنية، الروايات حدثتنا عن المواصفات البدنية لإمام زماننا. لكن هذا لا يكفي دليلا ولا يمكن أن يكون سبيلا لتشخيص إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. قد يكون هذا أمرا من مجموعة أمور إذا ما اجتمعت وتعانقت يمكن أن يشخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إنني أتحدث بمستوى السؤال وبحسب ما جاء في منطوقه. قد يقول قائل: إذا كانت أوصاف الإمام الجسدية وردت في الأحاديث، وفعلا وردت عندنا الأوصاف الجسدية لإمام زماننا، منها أوصاف تتعلق بأوصاف جسمه الشريف، ومنها أوصاف تتعلق بوجهه الشريف، وهكذا يوصف الإنسان. كيف نصف الإنسان؟ يوصف الإنسان بجسمه، ويوصف الإنسان بملامح وجهه، وهذان المعنيان وردا في أحاديث العترة الطاهرة. المشكلة هنا، المشكلة في الفهم والتطبيق، ليست المشكلة أنه ليس بأيدينا نصوص تصف لنا إمامنا، المشكلة في التطبيق. في مسألة وصف الناس في عملية التطبيق يختلف الناس في الفهم، في فهم النصوص، في فهم الأوصاف، ويختلفون في تطبيقها. فحينما نصف شخصا بجملة من الأوصاف ويأتي شخص ينقل هذه الأوصاف عنا، إنه سينقلها بحسب فهمه، لا نملك دليلا قطعيا على أن كل الأوصاف التي ذكرت في الروايات التي بين أيدينا قد نقلت بنحو حرفي مثل ما قالها الأئمة المعصومون. وهناك اختلاف في هذه الروايات التي ذكرت أوصاف الإمام صلوات الله عليه. إذا أردنا أن نجمع الأحاديث التي تصف الإمام صلوات الله عليه في مكان واحد فإن الأحاديث تختلف. ومن هنا بعض الفرق، بعض المجموعات الموجودة الآن يقولون إن هذه الروايات تحدثت عن مهديين، مهدي عندهم موجود الآن ومهدي سيظهر بعد ذلك، لأنهم ذهبوا إلى هذه الروايات. يبدو من هذه الروايات أنها تصف شخصين، ما قالت الروايات من أنها تصف شخصين. الروايات تصف شخصا واحدا، ولكن حين نجمعها لا يمكن أن تكون هذه الأوصاف لشخص واحد. المشكلة في نقل الرواة، الرواة حين ينقلون لا ينقلون بدقة. الثقافة العربية ثقافة بدوية، والبدوي لا يصف الأمور بدقة. هذه طبيعة الحياة البدوي. أنتم تعيشون في المجتمع الغربي، والذين على ملامسة منكم في الأجواء الثقافية أو ممن درسوا في الجامعات، إذا ما قمتم بعملية مقارنة، لا أدري التفتتم إلى ذلك لم تلتفتوا، إذا ما قمتم بعملية مقارنة لاستعمال الألفاظ والكلمات أو لوصف الأشياء حتى في الفورمات، حتى في الفورمات حينما يوجهون سؤالا وحينما يتحدثون عن نقطة يحددونها تحديدا رياضيا، بينما نحن في ثقافتنا حين نتكلم بشكل فضفاض. لماذا؟ لكل مجتمع ثقافته وأصوله. نحن ثقافتنا بدوية، الطباع البدوية، المجتمع البدوي. البدوي لا يملك الكثير من الصور، الصور التي أمام البدوي واسعة، صحراء مفتوحة، صحراء، صحراء مفتوحة، ما فيها شيء، لا فيها غابات، لا فيها أنهار، لا فيها بحيرات، لا فيها بيوت، لا فيها مدن، لا توجد حدود، صحراء مفتوحة. الألوان قليلة، ولذلك في لغة العرب الألوان قليلة. الآن أكثر الألوان إذا أردنا أن نعود إلى جذورها اللغوية ما هي بعربية؟ أخذت من الثقافة الفارسية، أخذت من الثقافة الرومية. أنا لا أريد أن أتحدث عن اللغة هنا، هذا موضوع سيشط بي في الحديث وسأترك بقية الأسئلة. ولكن نحن ثقافتنا بدوية، أسماء العطور نحن لا نملك في اللغة العربية أسماء للعطور، كل أسماء العطور الموجودة في الثقافة العربية جاء بها من الحضارات الأخرى، لأن البدوي أساسا هو لا يملك خبزا كي يشبع حتى يملك عطورا لأجل أن يتعطر بها، هو لا يملك سقفا ثابتا لبيت ثابت كي يعيش فيه. البدوي حينما يصف يكون وصفه فضفاضا عريضا جدا، وهذا الأمر انعكس في نقل أوصاف الأئمة. الآن إذا أردنا أن نعود إلى أي إمام من أئمتنا حينما نقرأ أوصافهم سنجد أوصافا لأكثر من رجل، فهل الإمام الكاظم مثلا كان إمامين؟ حينما نقرأ أوصافه نجد أوصافا مختلفة. أنا أضرب لكم مثلا من الأمثلة على سبيل المثال، ربما يصف البدوي مثلا شخصا إن كان من أولاده أو كان من أقربائه أو كان من جيرانه، هو شديد السمرة، لكن بالقياس إلى شخص آخر سمرته أشد، قد يصفه بأنه أحمر البشرة وهو شديد السمرة، وهذا كثير في كتب التاريخ وحتى في ثقافتنا الشعبية. أنا لا أريد أن أغرق كثيرا في هذا الموضوع، لكن على سبيل المثال مثلا اللون الأسود، كلمة أسود إذا أردنا أن ندقق باستعمالها في لغة العرب، إذا أردنا أن نعود إلى أشعارهم إلى نثرهم، كلمة أسود، كلمة أسود تطلق على الأسود الذي نعرفه، الأسود الأسود هذا الذي الآن أكثر لون يوجد في المكان، اللون الأسود. وتطلق على الكحلي، والكحلي ما هو بأسود، وتطلق على الرمادي، والرمادي ما هو بأسود، وتطلق على القهوائي، والقهوائي ما هو بأسود، وتطلق على اللون الأزرق النيلي الغامق وهو ما هو بأسود، وتطلق على الأخضر الغامق وسميت أرض السواد وهي أرض الخضرة، وتطلق حتى على لون الماء. ولذلك قيل للتمر والماء قيل لهما الأسودان في لغة العرب، وفلان يأكل الأسودين، يأكل التمر ويشرب الماء، يتناول الأسودين. مرادي أن الوصف في الثقافة البدوية ما هو بدقيق، وهذا واضح جدا إذا ما أردنا أن نعود إلى النصوص. ولذا فإننا حينما نعود إلى الروايات التي وصفت إمام زماننا بحسب السؤال يمكنها أن تشكل لنا صورة إجمالية، يمكن ذلك. كيف نعرف إمام زماننا وكيف يكون شكله؟ أنا ما أشرت إلى الروايات لأنكم أيضا ستفهمونها بحسب فهمكم، وأنا سأطرحها بحسب فهمي، وستبقى الصورة ليست واضحة لأن المقام مقام للإيجاز. كيف نعرف إمام زماننا وكيف يكون شكله كما في السؤال في روايات العترة الطاهرة، وما هي الوسائل التي تبين لنا حقيقة الإمام في الظهور المقدس؟ يمكنني أن أجيب الإجابات التقليدية وسأجيبها بشكل سريع. يمكن أن يقول القائل من أنه من السبل التي يعرف بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه العلامات، علامات الظهور، العلامات التي تقع في زمان قريب من ظهوره الشريف. يمكننا أن نستفيد من هذه العلامات، ولكنها ليست بالضرورة أن تتحقق، ليست بالضرورة أن تتحقق بكلها، وربما يتحقق بعضها. بالنتيجة فلنفترض أنها تتحقق، العلامات كعلامة السفياني مثلا والصيحة وإلى آخره وقتل النفس الزكية، العلامات يمكن أن ننتفع منها في معرفة إمام زماننا. هي لا تقودنا إلى معرفة إمام زماننا، وإنما ترشدنا إلى أن هذا الزمان هو زمان قريب من ظهوره، إذا أردنا أن نتكلم بشكل علمي دقيق. علامات الظهور ترشدنا إلى أننا في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا، وإلا كيف نستدل بالسفياني على إمام زماننا؟ علامة السفياني من أنه يظهر في رجب، من أنه يظهر في رجب المراد من أنه سيكون معروفا، وإلا فإن السفياني سيكون موجودا قبل هذا التاريخ، لكننا سنعرف من أنه هو هذا السفياني في شهر رجب، وما بين شهر رجب إلى شهر محرم فترة زمانية محدودة. في شهر محرم يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سفياني يكون قبل شهر رجب بأشهر قليلة، ولكن علامته تكون واضحة صريحة بينة نستطيع أن نشخصها في شهر رجب، وهكذا بقية العلامات. لا أريد أن أقف عند العلامات، هذه العلامات إذا أردنا أن نتحدث عنها بدقة إنها تشخص أننا قد أصبحنا في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا. مثلا قتل النفس الزكية، فإن هذا الحدث يحدث في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، لم يبق من شهر ذي الحجة إلا 5 أيام، الإمام يكون ظهوره في اليوم العاشر بحسب ما عندنا من المعطيات، نصف شهر فيما بين مقتله، مقتل النفس الزكية بين الركن والمقام في المسجد الحرام، وبين ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا في المسجد الحرام، وأيضا بين الركن والمقام في نفس المكان في اليوم العاشر. هذه العلامات تجعلنا نعرف من أننا في زمن قريب من زمان ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، لكنها بالمجمل تشكل قرينة، بالنتيجة سيظهر الإمام. ربما جاء أيضا في الروايات سلوه عن العظائم، عن الأمور التي لا يجيب عنها إلا هو، وهذه القضية نسبية تختلف باختلاف الأشخاص، فالعالم حينما يسأل يختلف سؤاله عن سؤال المتعلم، والعلماء أيضا مستوياتهم العلمية تختلف من شخص إلى آخر، المتعلمون كذلك، وغير العالم وغير المتعلم حينما يسأل كل يسأل بحسبه، فإن السؤال انعكاس عن مضمون الإنسان. هناك شيء قد تراه أنت من العظائم أنا لا أراه من العظائم، وهناك شيء أراه أنا من العظائم قد لا تراه أنت من العظائم. سلوه عن العظائم، سلوه عن الأشياء التي أنتم تعتقدون بحسب ثقافتكم، بحسب اعتقادكم، من أنه لا يجيب عليها إلا هو صلوات الله عليه، إلا من هو في هذه المنزلة. هذه طريقة ووسيلة من الوسائل، باعتبار أن السؤال يتحدث عن الوسائل. وهناك أمور أخرى، لكنني أقول هناك قضية أهم من كل هذا، هناك الواقع وهناك عقل الإنسان. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يظهر، حتى لو لم تكن هناك علامات، وحتى لو لم تتح الفرصة لسؤاله، مثلا إنسان يعيش في شرق الأرض آخر يعيش في غرب الأرض، والإمام خرج في مكة، حتى لو لم تكن هناك فرصة للسؤال ولم تكن هناك علامات ولم يظهر الإمام بنفس الوصف الذي جاء في الروايات، الروايات تحدثت عن لباسه، نتحدث عن اللباس وحتى عن المواصفات الجسدية، فلربما الإنسان يرسم صورة في خياله من خلال فهمه لهذه النصوص لا تنطبق على الواقع. الآن يأتي شخص ويحدثك عن شخص آخر ويصف لك هذا الشخص، يقول لك قامته كذا، بدانته أو نحافته كذا، بشرته كذا، لون شعره كذا، لون عينيه كذا، ولكن حينما تلتقي به فإنك ستلتقي بشخص آخر يختلف عن الصورة التي رسمتها في ذهنك من خلال المواصفات، لأن القضية نسبية في عملية الوصف وفي عملية تطبيق الأوصاف في الذهن على صورة أنت ما رأيت صاحبها أصلا. هذه قضية نسبية، تقترب في جانب تبتعد من جانب آخر. كل هذه المعطيات، كل هذه التفاصيل لنفترض أنها لا تحققت ولن تتحقق، الإمام حين يظهر هناك واقع، هناك واقع نفسي في كل العالم، لأن ظهور الإمام يأتي استجابة لواقع نفسي، لأن ظهور الإمام يأتي ضمن مخطط، وهذا المخطط يأخذ بنظر الاعتبار واقع المجتمع البشري. فهناك واقع نفسي في كل العالم، وهناك واقع نفسي في منطقة الظهور، وهناك واقع نفسي في الجو الشيعي الخاص الذي ينتظره، هناك واقع إعلامي سيظهر حتى لو كان بالأسباب الطبيعية. ما هذا الواقع الإعلامي الذي سيظهر؟ إن كان من طرف الإمام فحينئذ هو جزء من المخطط والبرنامج وسيكون محكما غاية الإحكام، وإن كان ردة فعل إعلامية كما هي ردة فعل الإعلام أزاء كل حدث من الأحداث المهمة، بالنتيجة هذا الزخم الإعلامي سيكشف عن كثير من الحقائق وسيفتح ألسنة المتحدثين، وكل سيتحدث بما عنده إن كان موافقا أو كان مخالفا، ستظهر المعطيات، الكتب والمكتبات مشحونة بهذا الموضوع وهي في جيوبنا في أجهزة الموبايل، باستطاعة كل إنسان أن يخرج هذه المعلومات من أي كتاب من الكتب. ونحن لا ندري كم من الوسائل والإمكانات ستكون في زمان ظهوره. إنني أتحدث عن مقطع زماني أعيش فيه الآن. فهل الإمام ظاهر الآن؟ نحن لا ندري. في المقطع الزماني الذي يظهر فيه الإمام، المعطيات التي تتوفر بأيدي الناس ستكون أكثر وأكثر مما هو في زماننا هذا. ثم إن شخصا كالإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج وحينما يظهر لمشروعه العظيم العملاق، لابد أن يخرج بهيئة، ببرنامج، بنظام يدل على نفسه بنفسه. لا حاجة لكل هذا الكلام. نحن لا نحتاج لا إلى علامات الظهور، ولا نحتاج إلى أن نسأله عن العظائم، ولا نحتاج إلى أن نبحث عن أوصافه الجسدية والبدنية، مع أن هذا كله قد ورد في الروايات، لكن الواقع أقوى من كل شيء. الواقع الذي يتجلى أمامك هو أقوى من كل هذه المعاني. كل هذه المعاني التي أشرت إليها تقرب الفكرة، أما الواقع فإنه يدل على الحقيقة بما هي هي. نحن نستطيع أن نستكشف الإنسان من خلال ملبسه، من خلال منطقه. حين يقول أمير المؤمنين: المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. الطيلسان هو اللباس الذي يلبسه الخواص من الناس، من الملوك، الوزراء، العلماء، سادة القوم. المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. صحيح، هناك في عرف الناس تقييم أولي، يقيم الإنسان على أساس مظهره، ولكنه هذا تقييم أولي. الإمام أشار إلى أن التقييم الثاني هو التقييم الأدق، ولكن في بعض الأحيان التقييم الأولي يوصلنا إلى نتيجة صحيحة وسليمة من خلال مظهر الإنسان، من خلال سمت الإنسان. يمكن، لأن مظهر الإنسان يكشف عن مضمونه، مظهر الإنسان يكشف عن ذوقه، والذوق يكشف عن مضمون الإنسان، ومضمون الإنسان هو فكره، ثقافته، عقيدته، اتجاهاته النفسية، طبيعته، مزاجه الأخلاقي، إلى بقية التفاصيل. لكنه هل يقود إلى الحقيقة دائما؟ أبدا، لأن المظاهر قد تكون خداعة في كثير من الأحيان. لكننا لا نستطيع دائما أن نقول بأن المظاهر تكون خداعة دائما. هناك من الحالات تكون المظاهر المرئية موصلة إلى التقييم الصحيح، وفي أحيان كثيرة تكون المظاهر خادعة، قد تخدعنا فننقص من شأن صاحب المظهر، وقد تخدعنا فنعلي من شأنه، فلا هو بالذي يستحق التنقيص لأن مظهره خدعنا، ولا هو بالذي يستحق أن نعلي شأنه لأن مظهره خدعنا أيضا. قد يكون هذا، لكنها بنحو نسبي المظاهر تعطينا فكرة ولو إجمالية. أما المنطق لا، المنطق يكشف عن مضمون الإنسان. جعل اللسان على الفؤاد دليلا، المرء مخبوء كما يقول سيد الأوصياء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. ولذلك في كلمة أخرى من كلماته، من كلمات سيد الأوصياء، قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسنه في أي شيء، ما يحسنه فيما ينتجه هذا الإنسان. فهذا الإنسان هل ينتج عمله بيديه؟ إذا كان، لأن الناس البعض منهم إنتاجه عضلي بيديه، هو لا يحسن الحديث والكلام، ما هي بحرفته؟ حرفته بيديه، الخطاط مثلا، النجار مثلا، الرسام مثلا، البناء مثلا، لا يشترط فيه أن يحسن الحديث، أن يحسن الكلام، لو أحسنه فذلك كمال يضاف إلى كمالات الإنسان، لكنه يحسن الأمر بيديه. قيمة كل امرئ ما يحسنه، نحن نتحدث عن أئمة، الصفة الأولى في الأئمة العلم، والصفة الأولى في العلم الفصاحة والبلاغة، وتلك هي أوصافهم. المنطق يكشف عن حقيقة هذا المنطق، حقيقة هذا الناطق، وما يطرحه من برنامج تبدو علائم دقته وعلائم عظمته من خلال الخطوات الأولى، هذا كله أقوله وفقا للسؤال. وإلا إذا سألتني عن عقيدتي الشخصية، إنني أقول ما هو بشيعي الذي لا يعرف إمام زمانه مجرد أن تقترب أيام؟ ما هو بشيعي هذا؟ الشيعي قلبه مشدود إلى إمام زمانه، يعرفه، يعرفه من دون كل هذه التفاصيل. ما ذكرته من كلام هو بحدود السؤال الذي أنا بصدد الإجابة عنه، ولا أريد أن أصرف وقتا أكثر من هذا في الإجابة على هذا السؤال. أطلت في الحديث لأن هذا السؤال يلاحقني أينما أذهب، دائما هذا السؤال يوجه لي. سؤال آخر، ما الموقف الذي تعرض إليه نبي الله يونس ليذهب مغاضبا، وما الذي شاهده في بطن الحوت حتى قال سبحانك لا إله إلا أنت؟ وينتهي السؤال. أما الموقف الذي تعرض إليه نبي الله يونس بحسب ما عندنا من الروايات وبشكل موجز ومختصر. أمم الأنبياء تتعب الأنبياء، وهذه قضية معروفة على طول الخط، تعب من أمته، الروايات هكذا حدثتنا. لم يلتحق به أحد من أمته، الروايات تحدثنا عن رجلين فقط. رجلان فقط التحق به، عالم وعابد، وهذه الآلاف المؤلفة كما تحدثنا الروايات إنه بعث إلى 100,000، هذه الأعداد الكثيرة كانت تسخر تعب منهم. فدعا الله سبحانه وتعالى بأن ينزل عذابه عليهم، أقيمت عليهم الحجة، وأخبر النبي يونس بأن العذاب سينزل على قومه في يوم الأربعاء في تاريخ كذا، الأوصاف التي تحدثت عنها الروايات. أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا السؤال، هناك أسئلة أخرى قد تكون أهم. وأخبر قومه، واعتزل النبي يونس وذهب العابد معه، أما العالم من أصحابه فإنه لم يكن موافقا للنبي في أن يدعو على قومه. القصة لها تفاصيل، بدأت علائم العذاب في الرواية عن أمير المؤمنين إن العذاب وصل إلى أكتافهم، والعالم من قوم يونس كان قد أخبرهم أن اخرجوا إلى الخلاء إلى الصحراء، واعزلوا بين الأمهات وأطفالها حتى الحيوانات، واعزلوا بين الأغنام والماعز وسخالها، سخال هي الصغار، صغار الماعز والأغنام، واجعروا إلى الله بالدعاء والبكاء واعتذروا، رفع العذاب عنهم. فلما رفع العذاب عنهم، وكان النبي يونس بحسب الرواية الطويلة المفصلة عن سيد الأوصياء كان يلح في الدعاء على الله أن يغلظ العذاب عليهم، ولكن الله رفع العذاب عن قوم يونس، ففر يونس من قومه حينئذ. هو أخبرهم من أن العذاب سينزل عليهم، وفر يونس من قومه إلى بقية التفاصيل. إنني أجيب بقدر السؤال، ما الموقف الذي تعرض إليه نبي الله يونس ليذهب مغاضبا؟ أما الشطر الثاني فإنني لا أدري، لابد أن يسأل يونس عن الذي تعرض له وهو في بطن الحوت، لأن الشطر الثاني من السؤال وما الذي شاهده في بطن الحوت حتى قال سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. هذا السؤال يوجه إلى النبي يونس لا يوجه لي. لكن من القرائن واضح أن النبي قام بعملية إعادة برمجة كاملة وتذكير كامل لكل مراحل نبوته وحياته، وكان هذا التعبير خلاصة عن الواقع الذي كان يعيشه. هذا المعنى يمكن أن نستجليه من النصوص من القرائن، لكن هذا لا يتحدث عن الحقيقة كما هي، وإنما هي مقاربة لفهم المعنى ليس أكثر من ذلك. سؤال: لماذا لم يفتي سماحة السيد السيستاني بمحاربة المفسدين كما أفتى بمحاربة داعش؟ هذا سؤال يوجه إلى سماحة السيد السيستاني. أقرأ ما جاء في السؤال: كنت قد نشرت في مجموعة القمر الفضائي. السائل هو الذي يقول: كنت قد نشرت في مجموعة القمر الفضائية سؤالا موجها لي راجيا بيانه فيما يخص أحاديث أهل البيت عليهم السلام الواردة في كتبنا الشيعية التي تتحدث عن جواز شرب بول بعض الحيوانات. هذه القضية ليست مهمة، ولكنني التزاما مني بأنني أجيب على كل الأسئلة فأنا سأجيب على هذا السؤال، وإلا الموضوع ليس مهما. أقرأ السؤال مرة ثانية حتى يكون واضحا لدى السامع والمتلقي: كنت قد نشرت في مجموعة القمر الفضائية، يعني على الإنترنت، سؤالا موجها لي لفلان راجيا بيانه فيما يخص أحاديث أهل البيت عليهم السلام الواردة في كتبنا الشيعية التي تتحدث عن جواز شرب بول بعض الحيوانات. ربما الذي أثار هذا الموضوع ما نشر على الشبكة العنكبوتية من أقوال أو فيديوهات بخصوص المخالفين لأهل البيت، وأعتقد أن أكثركم أو ربما كلكم قد شاهد هذه الفيديوهات وقرأ ما قرأ وطلع على ما طلع عليه مما نشر على الشبكة العنكبوتية. نحن عندنا في رواياتنا هذا المضمون الذي جاء في سؤال السائل أو في سؤال السائلة، عندنا هذا المضمون خصوصا فيما يرتبط بالجمال. هذا المضمون موجود في الأحاديث من أن أبوال الإبل خير من ألبانها. هذا هو المضمون، وإلا لا يوجد عندنا نصوص توجه الناس إلى أن يشربوا بول الحيوانات. هذا المعنى ليس موجودا عندنا في النصوص، يعني أن هناك توجيه من الأئمة، أن توجيها من الدين، أن حثا من أئمتنا للناس أن اذهبوا واشربوا بول الحيوانات. موجود عندنا هذه الروايات بخصوص الجمال من أن أبوالها خير من ألبانها، والكلام واضح. هناك عملية مقايسة بين ألبان هذه الحيوانات وبين أبوالها. الروايات هذه تريد أن تخبرنا من أن ألبانها ليست نافعة، مثلما توجد روايات تتحدث مثلا عن فضل شحوم الأبقار على لحومها، وهناك في الأخبار أيضا حديث عن فضل لحوم الأغنام على شحومها. هذا موجود في الروايات وفي الأحاديث، تفضيل لشحوم الأبقار على لحومها، وتفضيل للحوم الأغنام على شحومها، من أن الشحم البقري أكثر نفعا من لحم البقر، ومن أن لحم الغنم أكثر نفعا من شحم الغنم. ومثل هذا كثير في باب الأطعمة والأشربة، الأحاديث كثيرة جدا. فهذه الروايات غاية ما تحدثت عنه أمران. الأمر الأول بينت أن ألبان الجمال ليست نافعة، بحيث أن الإمامة، حين أقول ليست نافعة، إننا حين نتحدث في موضوع مثل هذا الموضوع فلا يكون الكلام ليست نافعة بالمطلق، هذه مقايسات. لو قيس مثلا بحسب هذه النصوص، لو قيس حليب البقر بحليب الجمل فحليب البقر أفضل بحسب هذه النصوص، لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الحديث عن الأطعمة وعن الأشربة وعن النباتات وعن كل شيء في هذا الجو يرتبط بالمكان الجغرافي، ويرتبط بزمان الحديث، ويرتبط بطبيعة الواقع. ما عندنا مثلا من الأحاديث والروايات من أن في أعشاب كل أرض، كل أرض في أعشابها دواء لكل دائها، هذا يكون في زمن الحديث قبل أن تحدث هذه التغيرات البيئية الهائلة، وهذا التلوث الهائل الذي حدث، وهذا الاختلاط الكبير في المصنوعات والمطعومات وتبدل الأجسام، تغيرت طبائع الأجسام. ولذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أعطي كل بدن ما عودته، لأن الأبدان إذا تعودت على شيء أخذت سياقا آخر، كيميائية الأبدان تتغير. أنا لست بصدد الحديث في قواعد الطب، فما أنا من المختصين بها، ولكن هذه مسائل منطقية وواضحة وصريحة. فهذه الأحاديث التي وردت في باب الأطعمة والأشربة، نحن نجد في الروايات مثلا أن المرض الفلاني دواؤه طعام من الأطعمة في زمن القول. نحن الآن في أي وقت نذهب إلى السوبر ماركت نجد جميع الفواكه التي هي على طول أيام السنة. الآن لا توجد فواكه صيفية ولا فواكه شتائية ولا فواكه ربيعية ولا خريفية. في أصل نظام الأرض كانت هناك فواكه صيفية شتائية ربيعية خريفية، فواكه توجد في أرض ولا توجد في أرض أخرى، أعشاب توجد في أرض ولا توجد في أرض أخرى، وكانت الزراعة بطريقة معينة. الزراعة تبدلت، المواد الكيميائية دخلت في كل مكان، الأسمدة الكيميائية الآن المزارع يعزفون لها موسيقى، الأمور اختلفت، الحياة اختلفت بالكامل. فهذا الحديث في جو الأطعمة والأشربة هذا مخصوص بأزمنة معينة بأمكنة معينة، لا يكون على طول الخط. هذا موضوع واسع عريض، لكنني أعود للسؤال ما يرتبط بهذه الأحاديث من أن أبوال الإبل خير من ألبانها. الإشارة إلى أن ألبان الإبل قليلة المنفعة بحسب اللحاظات والتفاصيل التي أشرت إليها، ومن جهة ثانية إشارة إلى طهارة بول هذه الحيوانات. الحيوانات المأكولة اللحم بولها طاهر، هذا حكم فقهي معروف في فقهنا. الحيوانات المأكولة اللحم بولها وما يخرج من برازها من فضلاتها طاهر، محكوم بطهارته، بخلاف الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. الحيوانات التي لا يؤكل لحمها بولها نجس وفضلاتها الخارجة من مخارجها نجسة أيضا. بالنسبة للحيوانات المأكولة اللحم فإن أبوالها طاهرة، ولا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار أيضا الثقافة الشعبية التي تستند إلى تجربة في زمانها. يقولون، أنا لا أريد أن أصدق أو أن أكذب، ولكن هذا شيء كان موجودا في ثقافة العرب، كانوا يتداوون ببول البعير من مرض الربو. هم يقولون هكذا، كانوا يتداوون ببول البعير من مرض الربو، وكانت النساء تغسل شعرها ببول البعير لأنه يسبب كثافته وطوله. هذا شيء كان موجودا في الثقافة العربية آنذاك. الأشياء التي تنشأ في المجتمعات وفي ثقافتها تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. والآن إذا ذهبنا إلى أي مجتمع من المجتمعات في كل أصقاع الأرض فإنهم يمتلكون ثقافة معينة، يستعملون أدوية شعبية عشبية، عبر ما شئت. هناك أساليب من العلاج الآن ما يسمى بالطب البديل، وهناك عديد من المؤسسات الطبية العالمية العلمية تعترف به. لا أقول إن جميع المؤسسات الطبية في العالم تعترف بصحة وشرعية الطب البديل، ولكن هناك عديد من المؤسسات في العالم تعترف بشرعية وصحة الطب البديل، وفي بعض الأحيان الأطباء المعاصرون قد يدفعون بالمريض حينما لا يجدون حلا لمشكلته ويوجهونه إلى الطب البديل. جزء من الطب البديل يستند إلى الثقافة الشعبية المتوارثة عند الشعوب. لو بحثت عن وثيقة علمية لهذا العلاج أو ذاك لن تجد وثيقة علمية، لن تجد تبريرا علميا لذلك. تجارب تنتقل عبر الأجيال تجد فيها فائدة ويشيع أمرها بين الناس. فبعض الكلام يأتي منسجما مع الثقافة الشعبية التي قد تشكل حلا نفسيا وليس علاجا حقيقيا. ما هو هذا أيضا نوع من العلاج. في بعض الأحيان المريض يحتاج إلى استعمال علاج حتى لو لم يكن مشفيا لنفس المرض، ولكن مجرد أن الطبيب يرعاه وأن يوجهه إلى العلاج هذا الجو النفسي يؤدي إلى شفائه. هذه قضية معقدة فيها من التفاصيل، ولكنني أقول لكثيرين من الذين يدمنون على شرب القهوة أن أنواعا من القهوة الغالية الثمن هي مأخوذة من براز بعض الحيوانات. من القهوة الغالية الثمن موجودة في الأسواق، مأخوذة من براز بعض الحيوانات، ويوجد ما هو أكثر من ذلك. أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع. يوجد ما هو أكثر من ذلك، هناك خلطات فيها من الفضلات من أماكن أخرى، وهذه القضية ما هي بسر من الأسرار أنا أكشفه. هذه قضايا معروفة للذين يتابعون في هذا المجال وفي هذا الباب، هذه قضايا معروفة. لا أريد أن لا أعتقد أن الوقت يكفي للإجابة على كل هذا القدر الكثير من الأسئلة. سأنتقل إلى سؤال طويل جدا لن أقرأه عليكم، ولكنني أريكم فقط السؤال. هذا سؤال واحد، إذا قرأته عليكم فإنني سأحتاج إلى وقت طويل. بالمجمل، السؤال عن الخمس، ويبدو أنه يستحق أن يكتب عنه هذا السؤال الطويل. السؤال عن الخمس، خلاصة الكلام في السؤال من أن السائلة تتفق معي فيما طرحته فيما سلف من الأيام من أن الإمام الحجة قد أسقط الخمس عن شيعته في زمان غيبته صلوات الله عليه. النص الذي ورد في رسالة إسحاق ابن يعقوب، إسحاق ابن يعقوب شخصية شيعية وجه رسالة إلى الإمام الحجة عبر السفير الثاني، فيها مجموعة من الأسئلة، رجعت الرسالة مكتوبة بخط إمام زماننا عبر السفير الثاني محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه. من أقدم المصادر التي ذكرت لنا هذه الرسالة الموجودة بين أيدينا كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهو قال في المقدمة الشيخ الصدوق من أنه ألف هذا الكتاب بحسب ما هو يعتقد بأمر من الإمام الحجة، فقد رآه في عالم الرؤيا وأمره أن يكتب كتابا في شؤون إمام زماننا. أنا لا أريد أن أطيل الكلام، من أراد أن يعرف التفاصيل فلقد أشبعت هذا الموضوع إشباعا، بإمكانكم أن تدخلوا على الإنترنت وهناك حلقات وساعات طويلة من الحديث، وهذا السؤال لطالما عرض علي وهذا المضمون لطالما تحدثت عنه عبر التلفزيون عبر الإنترنت في الندوات المفتوحة. لكنني أجمل الكلام وأذكر ببعض المطالب لأن كثيرين يتابعون هذه الندوة عبر التلفزيون، فإنها ستبث غدا في الساعة 5 بحسب توقيت غرينتش، تبث وتعاد مثلما الندوة في ليلة البارحة هي تبث الآن على شاشة تلفزيون القمر، الآن تبث، بدأ بثها في الساعة 5 بحسب توقيت غرينتش. فجاء الجواب من إمام زماننا إلى إسحاق ابن يعقوب عبر السفير الثاني، وكما قلت الرسالة بخط يد إمام زماننا. وأيضا أشير إلى مصدر آخر من مصادرها القديمة إضافة إلى كتاب كمال الدين وتمام النعمة في باب التوقيعات، كذلك كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، فالجزء الثاني من كتاب الاحتجاج أيضا في باب التوقيعات. هذه الرسالة موجودة، وهي الرسالة نفسها التي سأل فيها إسحاق ابن يعقوب عن الحوادث الواقعة، ما هو موقف الشيعة، وجاء الجواب في نفس الرسالة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا إلى بقية كلامه. وهذا النص هو الذي أسست عليه منظومة المرجعية. كلمة مرجع لا وجود لها في أدبياتنا، كلمة مرجع لا وجود لها، أخذت من كلمة ارجعوا. هذه نفس الرسالة بعد هذا السطر بأسطر قليلة يجيب على سؤال إسحاق ابن يعقوب عن الخمس، فماذا يقول؟ وبخط يده الحجة ابن الحسن: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، أبيح وجعلوا منه في حل، تأكيد وترسيخ للموضوع، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، إلى أن نظهر في زمان الغيب، إلى وقت ظهور أمرنا، لتطيب موالدهم ولا تخبث. القضية واضحة، أي شخص يعرف العربية إذا ما سمع هذا الكلام واضح، هناك إباحة واضحة صريحة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. قضية واضحة. فأنا تحدثت عن هذا الموضوع بهذا الخصوص. السائلة لا تعترض على هذا المنطق، ولكنها تقول: من أن الإباحة هنا إباحة رخصة، يعني هي تسأل من أنها إباحة رخصة. هناك تقسيم للإباحة في علم الأصول، وأنا لا أريد أن أدوخكم بهذه التفاصيل، لكنني أضطر في بعض الأحيان للحديث عنها. هناك ما يقال له إباحة الرخصة، وهناك إباحة العزيمة. إباحة الرخصة هناك إجازة، أما إباحة العزيمة يجب الالتزام بها، كما هو الحال في أن المسافر في شهر رمضان لا يجوز له أن يصوم، هذه إباحة ولكنها إباحة عزيمة لا بد أن يلتزم بها. وهناك إباحة رخصة. أنا مثل ما قلت قبل قليل لا أريد أن أدوخكم بهذه التفاصيل. السائلة تقول: من أن الإباحة قد تكون إباحة رخصة، يعني من أن الشيعية يستطيع أن يدفع الخمس، لا إشكال في هذا الموضوع، لأن الإباحة إباحة رخصة، يعني الإمام أجاز لشيعته من أنه لا يجب عليكم دفع الخمس على سبيل الاحتمالات. نعم، بالنسبة لي هذا الكلام أنا لا أعتقد به. الرواية واضحة: الإمام أوقف التشريع وانتهينا، وانتهينا، الإمام يقول هكذا، أوقفه إلى مدة. الخمس في الأصل واجب بحسب آيات القرآن وأحاديث العترة، وهذه القضية لا نقاش فيها، انتهينا. الخمس في أصله واجب، لا نقاش في أصل الموضوع، ولكن الحديث هنا في زمان الغيبة. الإمام بشكل صريح قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وانتهينا. قضية واضحة، فلا مجال لتشريع آخر، هذا هو التشريع وانتهينا. الإنسان يريد أن يدفع خمس أمواله لشخص ما، هكذا يريد أن يتبرع بخمس أمواله، يريد أن يدفع نصف أمواله، يريد أن يدفع كل أمواله، ماله هو حر فيه، لكنه لا يكون على أساس تشريع يقابل تشريع المعصوم. معصوم شرع الأمر، الإنسان يريد أن يعطي أمواله لمرجع تقليده، لوكيل المرجع، لزوجته، لجيرانه، لأي إنسان في الأرض، هو حر، أمواله هو حر فيها. هذا الموضوع لا علاقة لنا به، الإنسان حر يتصرف في أمواله كيفما يريد، يريد أن يخرج خمسها، عشرها، 100%، هو حر بأمواله، يريد أن يعطيها لسين من الناس، لصاد من الناس، هو حر يعطيها لمن يريد أن يعطي أمواله. هذا الموضوع لا شأن لي أنا به ولا شأن لأي شخص بهذا الموضوع. القضية في أصلها حول هذا الموضوع، نحن لا نتحدث هنا، وحينما تحدثت في أحاديث السابقة إنني لا أتحدث عن أصل وجوب الخمس، تلك قضية واضحة بديهية، الخمس واجب بآيات القرآن وأحاديث العترة وله تفاصيله المبينة، وذلك موضوع لا شأن لي به. إنني تحدثت عن رسالة صاحب الزمان التي ترتبط بحكم الخمس في زمان الغيبة، زمان غيبته صلوات الله وسلامه عليه، يعني هذا الزمان الذي نحن فيه إلى وقت ظهوره الشريف، في هذا المقطع الزماني الإمام هو أوقف الخمس، هذا ما أفهمه أنا، يأتي آخر ويفهم الأمر بشكل آخر، هو حر، إنني حين أحاسب أحاسب عن فهمي، لا أحاسب عن فهم الآخرين، ما علاقتي بالآخرين كيف يفهمون النصوص، فإنني لا أحاسب عن فهم الآخرين ولا أقيس الأمور وفقا لفهم الآخرين، إنما أقيس الأمور وفقا لفهمي. هذا هو نص عربي واضح، الإمام يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا حتى لو لم تكن للرواية بقية، هي هذه الكلمة كافية، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وانتهينا. قد يثيرون غبارا ودخانا على آخر الرواية، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لأجل أي شيء؟ لتطيب موالدهم، ليطيب مولدهم ولا يخبث، لأجل هذا فيجعلون القضية مرتبطة بهذا الموضوع. هذا التعليل كبقية التعاليل التي ترد في الأحكام، مثلما يرد في حكم وجوب صوم شهر رمضان لكي يستشعر الغني جوع الفقير، يعني إذا كان الغني يستشعر جوع الفقير من دون الصيام يسقط عنه الصوم، أي منطق هذا؟ ما هي الأحكام كلها جاءت بهذا اللسان، كل الأحكام إذا أردنا أن نعود إليها جاءت بهذا اللسان. الصلاة فرضت علينا لأي شيء؟ كما جاء في خطبة الزهراء وفي غيرها، تنزيها عن الكبر، يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن ينزه نفسه عن الكبر تسقط الصلاة، أي منطق هذا؟ الأحكام كلها بينت بهذا اللسان، عندنا العشرات والعشرات والعشرات من النصوص حين تتحدث عن الأحكام تذكر شيئا من حكمة التشريع، هذا جانب من حكمة التشريع. إذا التزمنا بهذه الطريقة إذن فإن الأغنياء الذين يستشعرون الجوع، الفقراء قطعا لا صوم عليهم، لأنهم يعني أساسا هم منعوا الوالدهم، فلا صوم عليه. بحسب هذا النص إذا التزمنا بهذه الطريقة الفقير وجاع لا صوم عليه، والغني إذا استشعر جوع الفقير إذن لا صوم عليه. ولو ذهبت معكم مع بقية الأحكام فإن الأحكام هكذا بينت، هذا لا يقال له هو سبب التشريع، هذا بيان لجانب من حكمة التشريع. الأئمة تحدثوا في أحاديثهم فبينوا جانبا من حكمة التشريع. قضية واضحة، أنا لن أطيل الحديث، ولكنني أقول إذا كان الخمس واجبا أليس من المفروض أن الإمام الحجة يبين للفقهاء كيف يتصرفون فيه؟ فلماذا لم يصل إلينا من الإمام الحجة برنامج للتصرف في الخمس؟ لماذا؟ وإذا يقول أحد من أنه جاء برنامج عن الإمام الحجة ارشدني إليه في أي مصدر وأنا سأقبل على عيني وعلى رأسي، ارشدني إليه في أي مصدر. الإمام أباح الخمس وما أعطانا برنامج، وهذا أدل دليل. ولذلك مراجع الشيعة في العصر القريب من الغيبة الصغرى كانوا في حيرة من أمرهم في قضية الخمس. كبار مراجع الشيعة، الشيخ المفيد، سيد المرتضى، شيخ الطوسي، ومن هم على شاكلتهم، ماذا كانوا يفتون في الخمس؟ كانوا في حيرة من أمرهم. الشيعة تعتقد بدفع الخمس، هذه الحقائق ما كانت تنكشف للجميع حتى للفقهاء، كانوا في حيرة من أمرهم، وهذا الأمر موجود في رسائلهم العملية. إذا رجعنا إلى الكتب الفقهية للشيخ المفيد وللسيد المرتضى وللشيخ الطوسي، وهذه المطالب أنا قرأتها على شاشة التلفزيون، الرسائل العملية ليست أمامي الآن حتى أفتحها لكم وأقرأ منها. ما هم حكموا في أن هذا الخمس يدفن، هذا كلام منطقي، هذا الخمس يلقى في البحر أو يوضع أمانة عند أحد المؤمنين حتى يوصلها إلى الإمام الحجة. كانوا يعتقدون أن الإمام الحجة خلال 10 سنوات ظاهر، وإلا إذا كانوا يعتقدون أن الإمام الحجة إلى سنة 1440، هل هناك عاقل يقول من أن أموال الأخماس توضع أمانة من شخص إلى شخص في أي مكان؟ والله هذه الرسائل العملية للشيخ المفيد، للسيد المرتضى، للشيخ الطوسي، ولبقية مراجع الطائفة الكبار، عودوا إليها، موجودة في المكتبات، ادخلوا عليها، ادخلوا عليها. المقنعة للشيخ المفيد، اكتبوا كتاب المقنعة، الرسالة العملية للشيخ المفيد التي كان يعمل بها الشيعة في ذلك الوقت. الشيخ المفيد توفي سنة 413 للهجرة، هو هذا الكلام هو يكتبه، والشيخ المفيد في حيرة من أمره، لا يدري هل يدفنه، هل يلقيه في البحر، يتردد. هذه الأقوال كلها قد كتبها، ثم يقول وسبب الحيرة لأننا لا نملك نصا عن الإمام، ما عندنا نصوص. هو يقول، ما أنا الذي أقول، هؤلاء أقرب زمانا إلى زمن الغيبة الصغرى. هو يقول نحن لا نملك نصوصا في هذه القضية. ولذلك أقول لكم الإمام لو كان شرع الخمس في زمان الغيبة لأعطانا برنامجا. ما هو هذا البرنامج؟ ما هو هذا القانون الذي على أساسه يتصرف المتصرفون في الخمس؟ وهذا الأمر بقي عند مراجع الشيعة إلى قرون من الزمان، إلى قرون عديدة من الزمان كان مراجع الشيعة في حيرة من أمرهم، مرة يفتون بدفنه، مرة يفتون بإلقائه في البحر، ومرة يفتون بوضعه أمانة. وهذا تخبط واضح وفوضى صريحة. مشكلتنا التي نحن الآن فيها خصوصا في أجواء النجف، يمكنني أن أقول ربما بدأت من قرنين من الزمان، من قرنين من الزمان. إذا رجعنا إلى زمان الشيخ محمد حسن النجفي المعروف بالجواهري، صاحب كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، هو في هذا الكتاب حين يتحدث في أجواء هذه المسألة، وأنه في زمان الغيبة ماذا سيكون الموقف من الخمس وكيف يتم التصرف فيه. هو يوجب الخمس، ولكن السؤال حينما توجب شيئا هكذا توجبه من دون أن يكون هناك برنامج، وهي قضية مالية، ما هي بعبادة تصلي ركعتين وينتهي الموضوع؟ هذه أموال. فحينما يأتي حكم بوجوبها أين هو البرنامج؟ البرنامج أين؟ ما هي القضية واضحة؟ هذه القضية منطقية أو ليست منطقية؟ أين هو البرنامج في صرف هذه الأموال؟ قد يقولون لكم عندنا روايات في زمان الإمام الصادق وفي زمان الإمام الرضا من أن الخمس يعطى منه للهاشميين ويعطى منه لكذا وكذا، إذا لماذا حار المراجع الأوائل في هذه القضية؟ ما هي هذه الروايات موجودة في كتبهم؟ لأنهم يعلمون أن هذه الروايات كانت خاصة بزمانهم، بزمان الأئمة، وقضية الخمس حكمها يختلف من مقطع إلى مقطع آخر. حتى في زمان الأئمة السابقين إمامنا الصادق في حياته أباح الخمس كله لشيعته، أباح قسما من فرضه عليهم بحسب الحاجة للأئمة وبحسب الوضع الاقتصادي للشيعة. إذا كان الوضع سيئا الأئمة ما كانوا يفرضون الخمس. هذه سيرة الأئمة واضحة، واضحة كوضوح الشمس، وهذه الروايات والأحاديث تعج بها كتبنا. لكن هذه القضية كلها يطوى عنها كشحن، تلف. الموضوع مفصل، ولكنني أعود فأقول، فأنت يا صاحب الجواهر أوجبت الخمس، قبلنا ذلك، على أي أساس أنت تتصرف؟ يقول أنه من حسن ظننا بالإمام فإن إمامنا سوف يرضى أن نتصرف بهذه الأموال وأن تصرف في مواطن الخير وسبيل الخير إلى آخره. هذا الكلام قد يكون صحيحا بالمجمل، ولكننا نحن نتحدث عن تشريع، التشريع له حدود، نحن نتحدث عن تقنين، نحن لا نتحدث عن مسألة أخلاقية أنني أخطأت بحق إمامي وجئت طالبا عفوه ورضاه. هذا شيء وهذا شيء. هل نستطيع مثلا أن نأتي إلى صلاة الظهر ونقول نحن نحسن الظن بإمامنا، وأن صلاة الظهر بدلا من 4 ركعات نجعلها 2 ركعة لأننا متعبون مشغولون، وبدل من أن نصوم شهر رمضان في الصيف سنختار شهرا أيام الشتاء ونصومه ونحن نحسن الظن بإمامنا؟ فإن إمامنا صلوات الله عليه رؤوف بنا، لا يحب أن نتحمل عناء الصوم في الصيف الحار. صار خرطة. هو إما هو تقنين وتشريع وقواعد حتى نعرف رأسنا من رجلينا، وإما هو خرط فخلوا القضية كلها خرط وخلصوا. فإما هي قوانين لا بدايات ولا نهايات، وهناك ملاكات للتشريع وهناك تسليم لحكم المعصوم، وإما هي القضية مزاجية وكيفية. الغريب أن أكثر مراجعنا قالوا لقد فتح الله عليه فتحا عظيما بهذه القضية. أي فتح؟ اقرأوا كتبهم. قالوا لقد سدد تسديدا بهذا الكلام. كانوا يبحثون عن ثغرة لأجل أن يدخل منه مباشرة. المرجع الذي جاء في النجف بعد صاحب الجوار، وصاحب الجوار هو الذي عينه من بعده، شيخ مرتضى الأنصاري. توفي صاحب الجوار، المرجع الذي رجعت إليه الشيعة في العراق وإيران وسائر المناطق الشيعية بعد صاحب الجواهر هو شيخ مرتضى الأنصاري، الذي يعرف في الجو الحوزة بالشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم هذا لقب شيخ مرتضى الأنصاري. مباشرة بعد صاحب الجواهر، وفعلا صاحب الجواهر هو عينه، هو اختاره للناس، فصارت المرجعية لشيخ مرتضى الأنصاري، وتنقل الكرامات والحكايات عن زهدي. أنا لست بصدد الحديث عن شيخ مرتضى الأنصاري، ولكنني أنقل لكم مقطعا من فتاواه في كتابه الخمس، والكتاب موجود، وادخلوا على الإنترنت اكتبوا كتاب الخمس شيخ مرتضى الأنصاري، مطبوع طباعة حديثة ومحقق، هناك طبعة محققة كاملة. المؤتمر الذي عقد لإحياء فكر وإحياء ذكرى شيخ مرتضى الأنصاري أعادوا طباعة كتبه طباعة جديدة بحلة قشيبة في إيران. ماذا يقول في كتاب الخمس حينما يصل إلى هذه المسألة، إلى قضية التصرف في الخمس في زمان الغيبة؟ يقول: ليس بالضرورة أن نضمن رضا الإمام الحجة في تصرفنا بالخمس، ليس ضروريا، يمكننا أن نتصرف حتى خلافا لرضا. ربما الآن البعض منكم أو من الذين سيسمعون حديثي عبر التلفزيون سيقولون: هذه أكاذيب المخابرات، روحوا اقروا الكتاب، اقروا الكتاب وشوفوا، إنني لا أتحدث في زاوية مظلمة، الكتاب موجود، وروحوا اقروا الكتاب. يقول: نحن نستطيع أن نتصرف بالأخماس حتى لو كان خلافا لمراد الإمام. لماذا يا جناب الشيخ؟ يقول: لأن التصرف في هذا الخمس هو إحسان محض، يعني عمل خير، هذا هو عمل خير، فنحن نتصرف، نص عبارته هذا، هو إحسان محض وما على فاعله من سبيل، هذه نص عباراته، هذا ما هو كلامي، هذا نص عباراته، لأنه إحسان محض وما على فاعله من سبيل. بالضبط هذه كلمات مرتضى الأنصاري في كتابه الخمس. ولسنا ملزمين أن نضمن رضا الإمام عن تصرفنا بالخمس. أنا ما أدري ماذا تقولون أنتم، وبعد ذلك يقال هذا الكلام مخالف ما أدري مخالف لمن، ما أدري، وتستمر القضية، القضية توقفت عند هذا الحد، تستمر كل واحد يرفع واحد يكبس وهكذا، إلى أن تصل إلى زمان السيد محسن الحكيم. السيد محسن الحكيم يقول: الخمس ليس ملكا للإمام. يا جماعة الحقونا، الروايات صريحة أن هذا الخمس له صاحب، وصاحب الخمس في الروايات بشكل صريح هو الإمام المعصوم. الروايات تقول أن صاحب الخمس في يوم القيامة يسأل الناس عن خمسه، صاحب الخمس هو الإمام المعصوم. يقول هذا الخمس ليس ملكا للإمام، لعد ملك علمه، هذا ملك للمنصب، والمرجع يجلس في نفس المنصب فهو يستطيع أن يتصرف به. لفة محترمة أن هذا المال، هذا الخمس هو ليس للإمام، هذا للمنصب، والذي يجلس في هذا المنصب يكون المال له ويتصرف فيه. فالخمس يكون للمنصب والمرجع هو جالس في المنصب، ومن الذي أجلسه في المنصب؟ والسؤال هنا من الذي أجلسه في المنصب؟ من قال له أنت اجلس في هذا المنصب؟ هذا موضوع ثاني لسنا الآن بصدد الدخول فيه. فجلس المرجع في المنصب أو لعب به جولة، هو لأن بعد الأموال تابع للمنصب. هم في حيرة من أمرهم، وصلنا إلى السيد الخوي، هم لا يقتنعون بكلام الذين قبلهم. السيد الخوي قال لا، قال هذه، وهذا موجود في كتبه، في كتاب التنقيح، ومن أشهر كتب السيد الخوي التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا الكلام في الجزء المتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد في أخريات الجزء، ويتحدث عن المرجع وكيف يتصرف بأموال الخمس. يقول يتصرف المرجع بأموال الخمس لأنها مجهولة المالك. على هذا الأساس، هذه أموال مجهولة المالك. البعض منكم ربما في هذه القاعة أو الذين سيسمعون الكلام سيسمعون كلاما غريبا، ما هو هذا الكلام؟ لكن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي لا يخبركم أحد بها، هذه الحقيقة، هذا هو الموجود في كتب علمائنا، وهذا هو منهج مراجعنا في التعامل مع هذه القضية. ثم يقول، ربما يقول قائل من أن صاحب هذه الأموال معلوم وهو الإمام الحج، أساسا السيد الخوي هو المجهول، وإذا ما صار له من تعريف عرف لأنه ينتسب إلى صاحب هذا المال، لأنه ينتسب إلى الإمام الحج، فصار الأصل مجهولا وصار الفرع معلوما. فيقول لا، لأننا لا نستطيع أن نصل إليه، فحينما لا نستطيع أن نصل إليه فإننا لا ندري كيف يريد أو ماذا يريد في تصرفنا بأمواله. ومن هنا فإن المرجع يتعامل مع هذه الأموال على أنها أموال مجهولة المالك. الآن الموجودون يعملون بهذا المنهج على أن أموال الخمس أموال مجهولة المالك، ولذلك المرجع يتصرف فيها على هذا الأساس. وإلا أنت سل فقهاء الشيعة ما هو الدليل من حديث العترة الطاهرة، لا نريد أن نناقش في أن الخمس واجب أو ليس بواجب، لنتفق معهم على أن الخمس واجب في زمان الغيب، ولكن سل مراجع الشيعة ما هو الدليل عندكم من الكتاب أو من حديث العترة، أعطونا دليلا واحدا، ما هو الدليل عندكم على أنه يجب على الشيعي أن يقدم أموال الخمس، أن يقدم الأموال الشرعية إلى المراجع؟ والله لا يملكون ولا واحد بالتريليون من دليل، لا يوجد أي دليل، لا يوجد أي دليل لا في الكتاب ولا في حديث العتر. وأنا هذا الكلام أقوله وهم يسمعون، هذا الكلام سيبث غدا على التلفزيون ويبقى على الإنترنت، وإذا كان من دليل بينوه لنا، قولوا موجود في الكتاب الفلاني، ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل. الجواب لا يوجد دليل، وإذا الآن يذهب واحد من الشيعة سيطردونه، أنت أفهم من المرجع؟ شن فهمك أنت وطرده؟ وانت الموضوع، ما هو الدليل؟ لا يوجد دليل. وإذا أحد يملك دليل فليعطني، فليرشدني في أي مصدر، في أي كتاب، في أي مكان. ما هو الدليل على أن المرجع يكون نائبا عن الإمام الحجة في استلام الأموال، وحينما يعطيك وصلا تكون ذمتك صارت بريئة؟ ما هو الدليل؟ لا دليل على ذلك. المراجع قد يكونون نوابا عن الإمام، قد، وهذا التعبير لم يرد في الروايات، ولكن فلنقل تعبير مجازي في بيان الفتوى. نعم، هو هذا نفس التوقيع الذي أسست به المرجعية. وأما الحوادث الواقعة، الإمام ما قال في الرواية في كل شيء ارجعوا إليهم، قال في الحوادث الواقعة، الأشياء التي تستحدث وأنتم لا تعرفون حكمها فعودوا إليهم، عودوا إلى رواة حديثنا. هذا إذا انطبق هذا الوصف على مراجعنا الأجلاء، مع أنهم في كتبهم يقولون من أن الفقهاء وأن المراجع لا يمكن أن يصدق عليهم هذا الوصف، وهذا في كتبهم مبين، لأن راوية الحديث شيء والمجتهد المعاصر شيء آخر، وهذه القضية مبينة، مبينة في الكتب والمصادر. أنا لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة هنا، ولكن بحسب السؤال، بحسب السؤال، ولا بد من بيانات أضيفها لأجل أن تتضح المسألة للذي سيتابع هذه الندوة. أكون مضطرا إلى أن أشير بعض الأحيان إلى بعض الملاحظات التي قد تكون خارج الجواب، لأن الجواب إذا جعلته مختصرا لن يكون واضحا. ما هو الدليل على أن الأموال الشرعية تصرف بشكل خاص للحوزة العلمية الدينية؟ والله لا يوجد أي دليل، بل هي مخالفة شرعية واضحة. ما هو الدليل؟ لأنكم إذا التزمتم بالنصوص التي كانت في زمان الأئمة وتريدون أن تصرفوا الخمسة كما في زمان الأئمة، فلا دليل على أن هذه الأموال تخصص للحوزة العلمية الدينية ولطلاب العلوم الدينية، لا دليل على ذلك إطلاقا. وإذا اعتبرنا تلك النصوص خاصة بزمانه، فلم يرد عن الإمام نص مثل ما قال المفيد والمرتضى والطوسي، وما استطاعوا أن يوجدوا حلا لهذه المشكلة، ولذلك قالوا بدفنه أو بإلقائه في البحر. فعلى أي أساس؟ ما هو الدليل؟ لا دليل على هذا. ما هو الدليل على أن الوكيل يأخذ 30% أو 50% حتى لو كان غنيا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ في أي آية، في أي رواية، في أي نص؟ لا يوجد. كل هذا لا دليل عليه، لا توجد أدلة. وإذا كانت هناك أدلة من آيات أو أحاديث عن الأئمة ارشدونا إليها في أي مكان، في أي مكان، في أي مصدر. فأعود وأقول لسائلتي، القضية واضحة قطعا، هناك تفاصيل أخرى كثيرة أنا لا أستطيع أن ألم بكل أطراف الموضوع في هذه العجالة. أعود لسائلتي وأقول، من أن النص واضح جدا، واضح جدا في إباحة الخمس، فحينما يقوم الشيعي بتشريع للخمس بحسب ذوقه على أساس هذا التقسيم، إباحة رخصة، إباحة عزيمة، لأن السؤال موجه لي أنا لا أعتقد بصحة ذلك، الإباحة إباحة مطلقة وواضحة، الإمام أوقف التشريع ولا تشريع للخمس في زمان الغيبة بأي شكل من الأشكال، الإنسان هو يريد أن يدفع
خمس أمواله لكن لا بعنوان التشريع، يريد أن يدفع نصف أمواله، هذه أمواله، حر في التصرف بها كيف يريد أن يتصرف بها، يعطيها لمن يريد، هو حر، هذه أمواله، لكن لا أن يكون على أساس تشريع في قبال تشريع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. للموضوع تفاصيل، أنا قد لا أجد وقتا كافيا للحديث عنها، هناك أسئلة كثيرة، أعتذر للأخوة وللأخوات ولأبنائي وبناتي ممن كتب هذه الأسئلة، لكنني سأختار بعضا منها أجيب عليها في ندوات في مناسبات أخرى. هناك سؤال، نحن في ليلة شهادة الصديقة الكبرى، هناك سؤال من الأسئلة مضمونه حول معاريض كلام الأئمة. في الليلة الماضية تحدثت عن معاريض كلامهم، فسؤال يطلب مثالا لتوضيح هذا العنوان. أنا لا أعيد الكلام المتقدم لأن الندوة قد طالت وهناك فقرات أخرى في البرنامج، سأجيب بسرعة فلا أعيد الكلام الذي تقدم ذكره. أنا سأتيكم بمثال، مثال وأضعه بين أيديكم، أتعامل مع هذا المثال وفقا للفهم اللغوي، وأتعامل مع هذا المثال وفقا لمعاريض أحاديث الأئمة، وستجدون فرقا واضحا في فهم النص. نذهب إلى زيارة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. ماذا نقرأ في زيارتها؟ من جملة العبائر والجمل التي وردت في زيارة الصديقة الكبرى في نهايات الزيارة، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، في نهايات زيارة الصديقة الكبرى: وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. هذه العبارة تقرؤونها، ما معناها وأرخيت دونها حجاب النبوة؟ أنتم تقرؤون زيارتها الشريفة وتمرون على هذه العبارة: وأرخيت دونها حجاب النبوة. دعوني أولا أفهم هذا النص، هذه الجملة، وفقا للغة. حينما أتحدث عن اللغة إنني أتحدث عن القواميس، فأنت مثلا حينما لا تعرف معنى كلمة تعود إلى القاموس، إلى المعجم اللغوي، وتخرج معنى هذه الكلمة في أي لغة من لغات العالم. أعود إلى القاموس وأرخيت دونها حجاب النبوة. نعود إلى القواميس، أرخيت من أرخى، وأرخى الشيء أسدله، إذا كان هناك من شيء مشدود وأنت فتحت هذا الشد فإنك أرخيته. مثلا راكب على ظهر فرسه وبيده الحبل العنان، حينما يقصر لا يقال له أرخى، حينما يقصر العنان لكي يسيطر على الفرس، ولكنه في بعض الأحيان يريد أن يعطيها الحرية في الحركة فيطيل لها العنان، يطيل لها الحبل، يقال أرخى العنان. عملية الإرخاء هي عملية تسهيل في مقابل الشد، ويقال فلان أرخى الستارة، أرخاها يعني كانت مشدودة وفتحها فغطى الشباك بالستارة. ألا يقال مثلا تسدل ستارة المسرح في الوقت الفلاني؟ يمكن أن نقول ترخى ستارة المسرح في الوقت الفلاني، أرخيت الستارة يعني معنى في مقابل الشد، في مقابل القبض، يعني هناك بسط وهناك قبض، هذا هو معنى الإرخاء. وأرخيت دونها، مرة أقول وأرخيت عليها حجاب النبوة. قطعا هذا توضيح خارج اللغة، المفروض إذا بقينا مع اللغة هذا المعنى لا أذكره لكم. وأرخيت عليها يعني غطيتها، ولكن وأرخيت دونها يعني كشفت عنها. أرخيت عليها غطيتها، ولكن حين أقول أرخيت دونها يعني كشفتها، يعني كشفت فيما بيني وبينها. حجاب معنى إجمالي، الحجاب هو الحاجز، كل ما يحجز بين شيء وشيء ويكون كثيفا عازلا فاصلا يقال له حجاب. أما النبوة هذا المعنى المعروف، هناك أصناف من البشر لهم صلة خاصة بالله سبحانه وتعالى، يوحي إليهم بنحو مباشر عن طريق الملائكة أحوال الأنبياء التي تعرفونها، هذا هو المعنى اللغوي. هل فهمتم شيئا؟ لا يفهمون منه شيء، ما هو المعنى؟ وأرخيت دونها حجاب النبوة، لا يفهم منه شيء. حتى إذا أردنا أن نجمع هذه المعاني فستكون هناك صورة مضطربة. السبب ما هو؟ السبب أن هذه الجملة ليست من الجمل البسيطة، من الجمل المركبة. ما المراد من الجمل البسيطة؟ الجمل البسيطة هي التي نعرف معناها من القاموس. حين أقول مثلا هذه ورقة وأنت لا تعرف العربية، فتعود إلى القاموس فتعرف أن هذه اسم إشارة وورقة هو هذا الشيء الذي بيدي، الجملة فهمت، هذه ورقة، هذه جملة بسيطة لغويا، بمجرد أن نعود إلى قاموس اللغة تفهم. هناك جمل مركبة تركب من اللغة ومن قوالب معنوية أخرى. حينما نذهب إلى الجانب الأدبي من اللغة، إذا ذهبنا إلى الجانب الأدبي من اللغة فهذه الجملة وأرخيت دونها حجاب النبوة جملة مركبة ركبت من اللغة ومن القالب الأدبي، وهذا يعود بنا إلى أساليب الأدب. هذا اللون من التعبير يقال له في الأدب في البلاغة تعبير كنائي. التعبير الكنائي أنا أضطر في بعض الأحيان لأن أدخل في هذه التفاصيل التي لا يعجبني أن أتناولها لأنها قد لا تهمكم كثيرا، ولكن في بعض الأحيان يتوقف البيان على ذكرها. هذا تعبير كنائي، ما المراد من التعبير الكنائي؟ يعني تعبير بأسلوب الكناية، بأسلوب الكنايات. في الأدب العربي، في البلاغة العربية، وهذا موجود حتى في لغات العالم، لكننا نتحدث عن اللغة العربية، التعابير بالكناية موجود في كل لغات العالم، ليس حكرا على اللغة العربية، إنه أسلوب إنساني في التعبير، ولكنه في المستوى الأدبي. التعبير الكنائي أنك تذكر شيئا وتريد شيئا آخر، كما يقولون أن تذكر اللازم وتريد الملزوم، أو أن تذكر الملزوم وتريد اللازم. أن تذكر شيئا وأنت تريد شيئا آخر. هناك مثل يردده الأدباء والبلغاء منذ قديم الزمان حينما يدرسون الأدب والبلاغة، مثلا على سبيل المثال يقولون فلان كثير الرماد. الرماد تعرفونه، يعني بقايا ما يترك من الجمر، من الحطب، من الوقود، هو هذا الرماد. يقولون فلان كثير الرماد، هم لا يتحدثون هنا عن كثرة الرماد عنده، وإنما يريدون كثرة أضيافه، فلأن أضيافه كثر، رجل كريم مضياف، فإذا ما جاء الأضياف طبخ طعاما، قطعا بالطرق القديمة لأن المثال قديم، فسيكثر رماده، فيقال فلان كثير الرماد. هذا تعبير كنائي. التعبير بالكناية ذكر شيء وإرادة شيء آخر، هذه الجملة من هذا القبيل. الجملة ما هو معناها؟ عندنا فاطمة، وعندنا النبوة، وعندنا حجاب فيما بين فاطمة والنبوة. الزيارة تقول من أن الله رفع هذا الحجاب، أرخى، رفع هذه الستار. هناك حجاب ستار، الآن هناك ستارة فيما بيني وبينكم، جاء شخص رفع هذه الستارة، فقد أرخى الستارة فيما بيني وبينكم، وأرخيت دونها حجاب النبوة. يعني أن الله سبحانه وتعالى رفع الحجاب فيما بين فاطمة وبين مرحلة النبوة. ونحن فهمنا النبوة بحسب الفهم الذي بينته، أصناف من البشر لهم منزلة تجعلهم على قرب من الله سبحانه وتعالى، ويترتب على ذلك أن يتواصل معهم، إلى بقية التفاصيل التي تعرفونها عن معنى النبوة. فهذا يدل على قربها من الأنبياء، قربها من منزلة الأنبياء، باعتبار أن الجملة هكذا قالت من أن الله رفع الستار، رفع هذا الحجاب، رفع هذا الحاجز. التعبير كنائي، فإن المتكلم لا يريد هذا، يريد ما يلازمه من المعنى، ما يلازمه من أن فاطمة قريبة من النبوة، قريبة من الأنبياء. هذا المعنى استندنا فيه إلى اللغة وإلى الأدب. انتهينا إلى هنا، انتهينا، انتهى الكلام. هذه المعطيات التي يعمل بها علماؤنا حينما يفهمون الكتاب وحديث العترة، وهذه المعطيات هي معطيات الشافعي ومعطيات الباقين. وحينما قال عمر بن الخطاب حسبنا كتاب الله، إنه يتحدث عن هذه المعطيات، أن يفهم الكلام وفقا لهذه المعطيات. وأنتم أعجبكم الكلام، يعني أراكم قد ارتحتم للمعنى الثاني، وهذا المعنى خرط من أساسه، لأن فيه انتقاص للصديقة الطاهرة، لأن النبوة هنا فهمت بأي فهم؟ فهمت وفقا لثقافة المخالفين لمعنى النبوة، لأن المخالفين يجعلون نبوة محمد كنبوة الأنبياء، ونبوة محمد لا تشبه نبوة الأنبياء بأي وجه من الوجوه إطلاقا. وحينما يذكر معهم هو لأجل سياق التاريخ، أما إذا تحدثنا بلسان الحقيقة وهو لسان المعارض فذلك شيء آخر. وبشكل سريع، المجلس طال بكم وأنا لا أريد أن أتعبكم أكثر من ذلك، ولكن أنتم تعلمون هذه ليلة الشهادة، لا بد من الحديث عن فاطمة بشيء. إذا أردنا أن نعود إلى أحاديثهم، إلى أصل خلقة الأنبياء، الروايات تخبرنا وبشكل مختصر، بحار وبحار من أنوار محمد قطرت منها قطرات هم الأنبياء، إنها قطرات. فهل هناك مشابهة بين هذه القطرة وبين البحر؟ بالله عليكم، إذا أخذتم قطرة من البحر وذهبتم بها بعيدا عن البحر، هل يمكن أن تقول لأحد هذا هو البحر، أو أن البحر مثل هذا، أو أن البحر وهذا في نفس المستوى؟ بحار من أنوار محمد قطرت منها قطرات، ذلك في أصل وجودهم. نذهب إلى خلقهم، أصل وجود شيء، وبعد ذلك تأتي مراحل الخلق. في مرحلة الطينة، الأنبياء عقولهم خلقت من فاضل طينة أجسادهم، أجساد الأئمة، عقولهم. هل هناك من مقايسة؟ والكلام هنا أساسا، هل هناك لطينة محمد وآل محمد من فاضل؟ لا توجد، لأنهم حقيقة كاملة ليس لها نقص وليس فيها زيادة، إنهم الكمال المطلق. الكمال المطلق لا توجد فيه زيادة ولا توجد فيه نقيصة، هذه تعابير مجازية، مثلما ورد في بعض التعابير من أن الشيعة قيل لهم شيعة لأنهم خلقوا من شعاع أنوارهم، هذه تعابير مجازية، إضافات على سبيل التشريف، مثلما يأتي رجل له منزلة عالية ويوصي بشخص قصده أن يكون وسيطا فيما بينه وبين جهة، فيقول له هذا اعتبره ابني ولدي، تعامل معه على أنه أنا، هل هو نفسه؟ هذه قضية تشريفية اعتبارية. ومع ذلك لا نريد أن نذهب بعيدا في هذا الاتجاه، الروايات تحدثنا عن أصل الطينة، أتحدث عن طينة الأنبياء، فإن عقولهم خلقت من فاضل طينة أجسادهم صلوات الله عليه. النبوة كيف كانت؟ ما تكاملت النبوة في نبي إلا بنبوة نبينا وولاية علي والأئمة، يعني أن نبوتهم من دون هذا الشرط تساوي صفر، هذا هو معناه. ما تكاملت النبوة في نبي إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة. والقضية لا تقف عند هذا الحد، هذه نتف من هنا ومن هناك، لو كان المقام للتفصيل لفصلت القول بشكل كبير، وكل ذلك بحدودي وبحدود البيان المدارات الذي وصل إلينا لا بحدود الحقيقة. الحقيقة أبعد من ذلك وأوسع وأعمق من ذلك بنحو كثير جدا. لا تقف القضية عند هذا الحد، كنت مع الأنبياء باطنا، يعني من دونه ولا شيء، كنت مع الأنبياء باطنا، كنت مع الأنبياء سرا، هذه كلمات علي، يعني من دونه ولا شيء. تستمر القضية من أن أمرنا صعب مستصعب، ذكوان أجرد شريف إلى آخر ما جاء في الروايات، لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ربما أنتم تحفظون لا يحتمله إلا نبي مرسل، هذه روايات في أفق من الأفق، ولكن في أفق آخر لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإن من الأنبياء من ليس بمرسل. وإذا رجعنا إلى الروايات، الأنبياء المرسلون، نحن لا نتحدث عن نبينا، قلنا من البداية نبوة نبينا شيء آخر لا علاقة لها بنبوة الأنبياء، ولكن قرن النبي إلى أنه من أولي العزم إلى أنه خاتم النبيين، هذه قضايا تاريخية. النبي خاتميته إذا فهمت بالفهم التاريخي فهي من باب الفهم العرفي، خاتمية النبي لا تفهم إلا بفاتحيته، فهو الفاتح الخاتم. القضية لا ترتبط من أنه جاء بعد عيسى جاء بعد موسى، هذه الخاتمية التي يتحدث عنها هذه قضية تاريخية لا علاقة لها بمقام نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا موضوع آخر. فنبينا خارج هذا الحديث. فهذه الأحاديث التي تقول الرواية المشهورة 124 ألف نبي، الرسل أربعة فقط، حتى هذا الحديث الذي قال إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل، يعني فقط هؤلاء الأربعة من 124 ألف نبي، فكيف تقيس محمدا بهم وكيف تقيس فاطمة بهم والحديث إلى آخره، وعلى رواية مليون الأنبياء أو 124 ألف أيضا الذي نعرفه عن الرسل أربعة. الرسل هم أولو العزم، نبينا خارج الموضوع، فبقي أربعة، هؤلاء هم الرسل. يعني حتى على هذا الأفق من أن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل، فإن من الأنبياء من ليس بمرسل، أو ملك مقرب فإن من الملائكة من ليس بمقرب، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فإن من مؤمنين من ليس بممتحن، حتى على هذه الرواية الذين يحتملون أمرهم أربعة فقط، لأن الذي تبينه الروايات لنا من أن المرسلين من كل هذا العدد بحسب ما عندنا، أنا لا أعلم الغيب ولا أعرف كل الحقائق، بحسب المعطيات المتوفرة عندنا الموجودة في كتبنا، هناك معطيات غائبة عني، هناك معطيات لم تصل إلينا لا أدري، بحسب ما هو الموجود في أحاديث العترة الطاهرة الرسل أربعة، يعني تلك الأعداد الهائلة أصلا هي خارجة من الأساس. فهذا في أفق لا يحتمله إلا أما في الأفق الآخر الذي أشرت إليه من أن أمرنا صعب مستصعب، من أن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل شلع، ولا ملك مقرب شلع أيضا، ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان شلع بحسب التعبير العراقي، شلع أصلا لا يوجد أحد. فوجه المقايسة أين يكون؟ فحينما قلنا أرخيت دونها حجاب النبوة، عن أي نبوة نحن نتحدث؟ عن أي نبوة؟ وفقا للفهم اللغوي المعنى ليس واضح، وفقا للفهم بحسب قواعد الأدب والبلاغة وإلى آخره المعنى سخيف. هذه النبوة نبوة محمد فقط، وأرخيت دونها حجاب النبوة، هذه نبوة محمد، والحجاب مرفوع بينها وبين نبوة أبيها، هي روحه التي بين جنبيه، فأي حجاب فيما. ولذلك إذا أردنا أن نتلمس الآثار، والآثار ما هي بأدلة، هذه لمحات فلاشات سريعة. هذه حينما نقرأ في حديث الكساء، أنا ما عندي وقت وإلا أخرجته لكم من المفاتيح وقرأته عليكم، أنتم تقرؤونه تعرفونه، فقط أذهب إلى هذه اللقطة. فإن فاطمة حين تحدثت عن أنهم اجتمعوا تحت الكساء وأن النبي خاطب الله بأن هؤلاء أهل بيتي، فاطمة ما قالت إن جبرائيل قال لنا أو إن النبي قال لنا، هي قالت فقال الله، لأنه لا توجد حجب، حجب لا توجد. فهذا فلاش سريع، هذه لقطة سريعة لا تكشف عن كل الحقيقة ولكنها تقرب المعنى. أرخيت دونها حجاب النبوة، يعني هي محمد ومحمد هي، فلا حجاب بينها وبين حقيقة النبوة المحمدية. إنني لا أتحدث عن النبوة بهذا المعنى الذي يذكره علماء اللغة أو البلاغة أو علماء الكلام أو يذكره المفسرون، إنني أتحدث عن النبوة التي أشرت إليها بإشارات مقتضبة قبل قليل في كلامي، إنني أتحدث عن نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله، التي هي لا تشبه نبوة الأنبياء إطلاقا في أي جهة من جهاتها. الموضوع متسع، ولكنني أذكر لكم لقطة أخرى وأختم الحديث. ما جاء في الروايات عن مصحف فاطمة في بصائر الدرجات، وهو كتاب كتبه محمد ابن الحسن الصفار من أجلة أصحاب الإمام الحسن العسكري، في بصائر الدرجات رواية واضحة، ما يسمى عندنا بمصحف فاطمة، وما هو بشيء بالنسبة لفاطمة، لكن نحن عندنا رموز عقائدية، من جملة رموزنا العقائدية ما يصطلح عليه في الروايات والأحاديث بدلائل النبوة ومواريث الإمام، رموز، وهذه الرموز يظهرها الإمام الحجة حين ظهوره لأجل الناس، مجرد رموز لا علاقة لها بمقامات الأئمة وبمنازلهم الذاتية، رموز تكون في أجواء الأئمة من باب اللطف بالناس وأتباعهم، رموز وشعارات. من جملة هذه الرموز التي هي من دلائل الإمامة ومواريث النبوة مصحف فاطمة. مصحف فاطمة ما هو؟ بشكل مختصر وموجز وسريع وبعبارة واضحة، كتاب أملاه الله مباشرة على فاطمة، رواية صريحة في بصائر الدرجات عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا جبرائيل ولا غير جبرائيل، حديث مباشر بين الله وفاطمة، كتاب أملاه الله على فاطمة، روايات صريحة في هذا المعنى. فلا توجد حجب، وأرخيت دونها حجاب النبوة، وهذه الروايات التي أشرتها والله لا تشرح هذا المعنى، وإنما تقرب المعنى. ما أشرت إليه في حديث الكسائي وما أشرت إليه في هذه الرواية عن مصحف فاطمة، هذه الروايات لا تشرح معنى هذه العبارة وإنما تقرب معناها. هذه العبارة لو أردت أن أشرحها، وهو شرح قاصر وناقص، أنا بحاجة إلى أن أفتح ملفا واسعا كهذه البرامج المطولة التي تعرفونها عني، سأفتح لها ملفا واسعا عريضا جدا. هذه هي فاطمة، اللهم يا رب فاطمة، بحق فاطمة اشفي صدر فاطمة بظهور الحجة عليه السلام. أعتذر عن الإطالة، أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.